طيب، ذكر الإمام الشوكاني أو ذكر الشوكاني ولد الإمام الشوكاني هنا أن النيابة فيها أقوال، نحن قرأنا هذا ومشينا من عليه، وهو أنه يصح الحج عن الميت من القريب وغير القريب، القريب وغير القريب، وقال بعضهم لا يصح مطلقا، وقال بعضهم بل هذا خاص بالقريب، ورجح الشوكاني رحمه الله أنه يكون في الأقارب، قال فلا يصح الإلحاق وغيرهم بهم. هذا الذي ذكره الشوكاني رحمه الله فيه نظر، هذا الذي ذكر الشوكاني فيه نظر، بل تصح النيابة من القريب ومن البعيد، وهذه الأدلة التي ذكرت هي أصل في المسألة، هي أصل في المسألة، فإن أهل العلم قد أجازوا الحج بالأجرة، الحج بالأجرة، أن يحج شخص عن شخص بالأجرة ولو لم يكن من أقاربه، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم. طيب، فهذه الأدلة التي تقدمت في جواز النيابة هي عامة، وإن جاءت في حوادث مخصوصة أن الخثعمية تسأل عن أبيها وأبو رزين العقيلي يسأل عن أبيه، فهذا يدل على أن الابن أولى ببر والده وهو أولى من يحج عنه، وأن القريب هو أولى من يحج عن قريبه، ولكن لو أنه تبرع شخص أجنبي فإن ذلك جائز، لو تبرع شخص أجنبي فإن ذلك جائز، إن كان الأولى أن يقوم بهذا من الأقارب، الأولى أن يقوم بهذا الأقارب. بعض الناس يتساهل في هذا فيكون مثلا له ميت يحتاج إلى حج لأنه ما حج حجة الإسلام قبل موته، فيقول لو ذهبت سيحتاج لي نفقة كبيرة ربما 10,000 سعودي، كيف يصنع؟ يتصل لواحد في مكة ويقول له ابحث لنا عن واحد عندك في مكة يحج بالنيابة عن ميت ونعطي له 2000 ريال أو 1500 ريال أو 3,000، وهذا تقصير، هذا تقصير، فإن أكثر أهل العلم يرون أن النائب ينوب من بلد الميت مع جواز ذلك، لكن هذا فيه شيء من التقصير، أنه يريد يتخلص فقط، يبحث له واحد في مكة فيقول وجدنا واحد ب2000، يقول لا أبحث لعلك تجد واحد ب1000، وهكذا، وربما يكون ذلك الذي جالس في مكة للعمل في هذه المهنة لا يقوم بالحج كما ينبغي، المهم يستلم ال2000 والله أعلم يصل إلى منى ولا ما يصل إلى منى، كما قال بعضهم أعطي مالا لينوب عن آخر وكان فاسقا لا يبالي، فذهب له إلى الطائف وجلس له أيام هناك يتقضى ثم رجع، فقال له كيف الحج؟ قال ما وصلت إلا إلى الطائف، ما ذهبت مكة. قالوا له كيف ما ذهبت إلى مكة؟ قال لهم المال حقكم ما وصل إلى الطائف فقط الذي أعطيتني، إيش سوي لكم؟ ما وصلني إلى مكة. نعم، يطلع الذي ينوب عن ميت، لا بس لا بس، هذا هو الأحسن، أولا ينظر شخصا مأمونا يعرفه أنه يقوم بالمناسك كما ينبغي. طيب، والأحسن في مثل هذا الحال أنه يظهر ينظر أصحاب الدين، أصحاب الاستقامة، ما ينظر أي شخص، أصحاب التجارة يقول له أنا وجدت لك ب1000، وهذا يقول لا في واحد ب500، وذاك يقول وجدت لك ب1500، طيب الله أعلم هذا صاحب ال1500 يمكن ما يصلي، ما يصلي بعضهم ما يصلي، فإذا وجد شخصا وأخذه معه هو يحج عن نفسه والشخص يحج عن الميت، لا بأس، جائز من بلده، المهم أنه يتحرى في هذا، لأن هذه عبادة عظيمة ليس المجرد منها التخلص. قال رحمه الله تعالى: واختلف هل يحج عن غيره من لم يحج أم لا، فقال بالأول الشافعي، قال بالأول الشافعي واختاره المصنف رضي الله عنه، والمصنف هو الشوكاني، وهذا هو قول جماهير أهل العلم، أن من لم يحج عن نفسه فلا يحج عن غيره، من لم يحج عن نفسه فلا يحج عن غيره، ودليل ذلك حديث إيش؟ ابن عباس في قصة شبرمة، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، هو حديث صحيح بطرقه. وبالثاني الهادي، يعني قال بالقول الثاني الهادي، ولو أنه حذف الهادي كان أحسن. طيب، هذا القول الذي فيه جواز حج النائب عن غيره ولو لم يحج عن نفسه، هذا قول الحسن البصري والنخعي وأيوب، وهو قول جعفر الصادق، قول جعفر الصادق وقول أبي حنيفة، وحكي عن أحمد. إذن هو قول جماعة من الفقهاء، ولو أن المؤلف ذكر هؤلاء الفقهاء أفضل من الهادي، لكن كما تعلم أن الشوكاني والصنعاني عاشا في بيئة الشيعة والرفض، فقد لا يستطيعون حذف هذه الأسماء من كتب الفقه. طيب، وإلا مثل هؤلاء لا يعتد بقولهم، الهادوية والزيدية لا يعتد بقولهم. إذن فهذا قول جماعة من الفقهاء أنه يجوز النيابة. طيب، ما هو دليلهم؟ دليلهم يقولون حديث ابن عباس ضعيف، يضعفون حديث ابن عباس، فيقول ما المانع؟ طيب، والصحيح أنه ما دام أن الحديث قد صحح فإنه لا تجوز النيابة لمن لم يكن قد حج عن نفسه، هذا القول الثاني. وهناك قول ثالث أن النائب، نعم، من أسانيده، بعضهم ضعف في أسانيده، بعضهم رجح فيه الوقف، بعض الحفاظ رجحوا فيه الوقف فأخذوا بهذا القول أنه موقوف على ابن عباس، لكن الشيخ الألباني يصححه. القول الثالث أن النائب إن كان عاجزا عن الحج عن نفسه فله أن ينوب عن غيره، هذا القول الثالث، أن النائب إن كان عنده قدرة على الحج فلا يجوز أن ينوب عن غيره حتى يحج، وإن كان عاجزا، يعني إنسان ما عنده استطاعة، ما عنده مال، فقير، ما يتوقع أنه سيأتيه مال ولو بعد سنين، وجاء بعض الناس وقال أريد أن تحج عن أبي، قال الثوري هنا إيش؟ يجوز لأنه عاجز، قال الثوري يجوز لأنه عاجز عن الحج عن نفسه فلهذا يحج عن غيره. والحديث المتقدم حديث ابن عباس إيش؟ عام في هذا وفي غيره، فلا يحج عن غيره، يحج أولا عن نفسه. طيب، جمهور أهل العلم الذين يرون أنه لا يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه، لو أنه حج كيف يصنعون؟ الجمهور يرون أنه لو حج فالحج عن نفسه سيكون، فالحج سيكون عن نفسه، والميت يحتاج له حجة ثانية. طيب، في هذا الموطن في بعض النسخ كما قال صديق حسن خان في الروضة الندية، وبعض شراح الدرر البهية زادوا بعض العبارات، وهي بعد أن انتهى الكلام على الحج قال وكذلك العمرة وما زاد فهو نافلة. هذه الزيادة ليست في بعض الطبعات، في كثير من الطبعات، ولم يذكرها صاحب السموط الذهبية، ولم يشرح هذه الفقرة، وهي موجودة كما سمعت في بعض الطبعات، ذكر ذلك صاحب الروضة الندية، وذكرها صاحب الأدلة الرضية. من هو صاحب الأدلة الرضية على الدرر البهية؟ الدرر البهية للشوكاني، الدرر هذه علق عليها بتعليقات كثيرة، منها السموط الذهبية لابن الشوكاني، ومنها الدراري للشوكاني نفسه، ومنها الروضة الندية لصديق حسن خان علق عليها الشيخ الألباني، ومنها الأدلة الرضية لصديق حسن خان، يعني علق على المتن بتعليقات خفيفة ذكر فيها الأحاديث والآيات. إذن فما دام أن هذه الفقرة موجودة في بعض الطبعات فكذلك العمرة كالحج، وقد تقدمت لنا أحكام العمرة، وأن العمرة واجبة كالحج على الصحيح، بدليل ماذا؟ حديث أبي رزين العقيلي حج عن أبيك واعتمر، وبدليل حديث عائشة عند الإمام البخاري وأحمد قال عليكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، وهذا فيه إشارة إلى الإلزام والوجوب. طيب، فالعمرة كالحج كذلك واجبة على المسلم المستطيع في العمر مرة، وما زاد فهو تطوع ولا تجب أكثر من مرة إلا بالنذر، لا تجب إلا بالنذر. وقد ذكر المعلق هنا الخلاف في وجوب العمرة، وقد مر معنا هذا الباب في إيش؟ في درس العمرة. قال رحمه الله تعالى: فصل في وجوب تعيين نوع الحج بالنية. قال: ويجب تعيين نوع الحج بالنية من الأنواع الثلاثة. متى مر معنا تعيين نوع النسك؟ في أي موضع في العمرة تعيين نوع النسك؟ في الإحرام، في أي موضع في الإحرام؟ في الميقات أكيد، لكن في أي موضع في الفوائد؟ هل مر معنا هذا في الواجبات أم في الشروط أم في المستحبات؟ تعيين نوع النسك في المستحبات، تأكد، في الواجبات أظن، في الواجبات مر معنا. قال: ويجب تعيين نوع الحج بالنية من الأنواع الثلاثة، وهي من تمتع. المناسك تنقسم إلى ثلاثة أقسام، الذي يريد أن يحج له ثلاث طرق للحج، ثلاثة أنواع المناسك، ثلاثة أنواع. فمن أراد أن يحج بواحدة منها فيجب عليه أن يعينها في النية، وحتى في التلفظ بالإهلال، التلفظ وليس بنية الإهلال. قال: من تمتع، وهو أن يهل بالعمرة في أشهر الحج ثم يحل من تلك العمرة ويهل بالحج. النوع الأول من أنواع المناسك التمتع. كيف هذا التمتع؟ أن يهل بالعمرة في أشهر الحج. ومتى هي أشهر الحج؟ شوال وذي القعدة وذي الحجة كلها. هذه المسألة قد مرت معنا، من أهل العلم من يرى أنه وعشر أيام من ذي الحجة، ومنهم من يقول ذي الحجة بكامله. إذن فيعتمر في أشهر الحج، معناه يعتمر متى؟ في شوال أو في ذي القعدة أو في أوائل ذي الحجة. فإذا اعتمر في هذا الوقت ثم تحلل من العمرة ثم انتظر حتى يأتي الحج فحج، أيش يسمى هذا الحج؟ حج تمتع، حج تمتع. ولهذا قلنا لكم الذين جلسوا من رمضان لو أنهم اعتمروا في أول شوال لكانوا إيش؟ متمتعين. لكن الذي ما يستطيع أن يعتمر قبل الحج ويتحلل من العمرة هذا ما يقال له متمتع. طيب، قال: أو قران، ويقال قران ويقال إقران، حج الإقران أو حج القران، وهو أن يهل بالحج وحده. الأول لا، أن يهل بالحج والعمرة، أن يهل بالحج والعمرة معا. الأول إذا وصل إلى الميقات وأراد أن يعتمر وأن يحج ويكون حجه تمتع، إيش يقول؟ إيش يقول في الميقات؟ لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، هذا المتمتع. لكن إذا كان مقرن فإنه يهل بالحج والعمرة معا، فيقول لبيك اللهم عمرة وحجا، أو لبيك اللهم حجا وعمرة معا، هذا يقال له إيش؟ مقرن. ويجوز في الإقران، يجوز في الإقران أيضا أن يهل بالعمرة فقط ثم يدخل عليها الحج، أن يهل بالعمرة فقط ثم يدخل عليها الحج. كيف هذا؟ يقول لبيك اللهم عمرة ثم ينطلق إلى مكة ويؤدي مناسك العمرة، ثم ينوي أنه إيش؟ يدخل عليها الحج، فيطوف ويسعى، ويكون هذا السعي للعمرة والحج. طيب الحالة الثانية أنه يهل بالحج، يهل بالحج فقط، فإذا وصل مكة أدخل عليه العمرة، بدأ بالعمرة، فهذا أيضا يسمى قارن. والصورتان الأخيرتان فيهما خلاف، أما الصورة الأولى متفق عليها، إذا وصل إلى الميقات إيش يقول؟ لبيك اللهم عمرة وحجا، أو لبيك اللهم حجا وعمرة، هذا يسمى قارن. الأول يسمى متمتع. طيب الفرق بين المتمتع والقارن، الفرق بينهما حتى تتضح الصورة، أن المتمتع إذا انتهى من العمرة يتحلل، يقص شعره ويلبس ثوبة ويبقى في مكة حتى يأتي الحج ويحج، في اليوم الثامن من ذي الحجة يلبس من جديد ويحرم بالحج وينطلق إلى منى. طيب ويلزمه الفدية إن لم يستطع إيش؟ يلزمه نعم الفدية، فإن لم يقدر وجب عليه الصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. أما القارن فإنه أولا يسوق معه الهدي من الميقات، القارن هو الذي يكون معه الهدي من الميقات، فإذا وصل إلى مكة طاف حول الكعبة وسعى بين الصفا والمروة، ثم بعد ذلك ما يتحلل، يبقى على إحرامه، يجلس لابس الإحرام ويمنع من محظورات الإحرام إلى أن يأتي الحج، هذا من هو؟ القارن. إذن هذا هو الفرق، الهدي موجود في التمتع والقران، بينما الفرق بينهما أن المتمتع يتحلل من العمرة والقارن يبقى على إحرامه إلى أن يأتي الحج. قال أو إفراد، وهو أن يهل بالحج وحده ويعتمر بعد الفراغ. قال الشوكاني في النيل لمن شاء، يأتي في الميقات فيقول لبيك اللهم حجا في وقت الحج، ما يقول لبيك اللهم حجا قبل الحج بشهر، لا في وقت الحج، فيصل إلى مكة فيطوف طواف القدوم، ما هو طواف عمرة إنما طواف القدوم، ثم ينطلق إلى منى ويواصل الحج، معناه أنه إيش؟ حج ولم يعتمر. فإذا انتهى من الحج له أن يذهب إلى أقرب مكان في الحل ويأتي بعمرة، فيكون حجه مفرد ثم جعل بعده إيش؟ عمرة، هذا هو المفرد. فهذه 3 الأنساك. قال أو إفراد، وهو أن يهل بالحج وحده ويعتمر بعد الفراغ، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل، وهذا كان في بداية الأمر. قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، وأهل ناس معه به، وأهل ناس بالعمرة، وكنت في من أهل بالعمرة، رواه البخاري ومسلم. قال ولا خلاف في جواز 3. نقل الإجماع على أن الحاج يجوز له أن يحج متمتعا أو قارنا أو مفردا، يجوز هذا وهذا وهذا، هذا نقل عليه الإجماع، نقله ابن قدامة في المغني والنووي في شرح مسلم. والصحيح أن المسألة فيها خلاف، فقد خالف عبد الله ابن عباس رضي الله عنه، فكان يرى أن التمتع واجب وأنه لا يجوز للحاج إلا أن يتمتع. طيب وهذا القول الذي ذهب إليه ابن عباس رجحه ابن حزم بشدة وبقوة، وقال التمتع واجب، واختاره ابن القيم ونصره بأدلة كثيرة، ورجحه جماعة من المعاصرين ومنهم شيخنا يحيى، فقالوا بوجوب التمتع وأنه لا يجوز للحاج أن يحج إلا متمتعا، لكن ينبغي أن يعلم أنه على ترجيح مثلا هذا القول، فلو أن إنسانا حج قارنا هل حجه صحيح؟ حجه صحيح. ولو أن إنسانا حج مفردا هل حجه صحيح؟ حجه صحيح. لكن هؤلاء يرون وجوب التمتع لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ولا أحللت، ولولا أني سقت الهدي لا أحللت ولا جعلتها عمرة. ويستدلون أيضا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أن يحلوا، أمرهم أن يحلوا، يعني معناه إيش؟ يحجون متمتعين. ولكن هذا القول أو هذا الدليل حمله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على أن هذا خاص بالصحابة رضي الله عنهم، لأنهم لم يسوقوا معهم الهدي، ومن لم يسوق معه الهدي فإنه يجب في حقه التمتع، يجب في حقه التمتع. وأيضا مما يدل على جواز بقية الأنساك ذاك الصحابي الذي جاء فقال: يا رسول الله، ما تركت حبلا من الحبال إلا وقفت عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في عرفة: من صلى صلاتنا، أو قال: من أدرك عرفة فوقف فيها ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. طيب، الذي يدرك عرفة يكون متمتع ولا مفرد؟ ها؟ الذي يدرك عرفة متمتع أو مفرد؟ مفرد، لأن ما أدرك إلا عرفة، ما اعتمر. طيب، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقد تم حجه وقضى تفثه. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم حج متمتعا أو قارنا؟ هذه المسألة ستأتي، والصحيح أنه حج قارنا. إذن فالرسول حج قارنا وأجاز الإفراد وحث على التمتع، فهذا يدل على إيش؟ على أن تجوز هذه الثلاثة كلها، تجوز هذه الثلاثة كلها. ولكن سيأتي ما هو الأولى، ما هو الأولى من هذه الثلاثة الذي ينبغي للحاج. قال: ولا خلاف في جواز الثلاثة. ولكن اختلفوا في حجه صلى الله عليه وسلم، هل كان قارنا، هل كان قرانا، أو تمتعا، أو إفرادا. لاختلاف الأحاديث، والصحيح أنه كان قرانا. وقد ذكر الشوكاني في نيل الأوطار أحاديث كثيرة في القران، وأحاديث كثيرة في التمتع، وأحاديث كثيرة في الإفراد. وقال: بناء على هذه الروايات المختلفة حصل الخلاف بين أهل العلم. والصحيح من أقوالهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، فإنه ساق الهدي، وهذا صريح في قوله: لولا أني سقت الهدي لأحللت وجعلتها عمرة. إذن فالرسول بقي على إحرامه، وبقي معه على الإحرام من ساق الهدي من الصحابة. وحتى علي جاء من اليمن فقال: أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: هل معك هدي؟ قال: نعم. قال: ابقى على إحرامك. وجاء أبو موسى فقال: أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن معه إحرام، لم يكن معه هدي، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل. إذن فالصحيح أنه حج عليه الصلاة والسلام قارنا، قارن بين الحج والعمرة، وساق معه الهدي، وبقي على إحرامه بعد الانتهاء من العمرة، لم يتحلل. كم بقي النبي صلى الله عليه وسلم على إحرامه بعد العمرة؟ كم بقي؟ من هو الذي منتبه معنا؟ يعني كم جلس؟ 4 أيام. جلس النبي صلى الله عليه وسلم في مكة محرما 4 أيام، لأنه وصل في مكة في رابع ذي الحجة واعتمر، ثم بقي إلى 8 وانطلق إلى منى، فبقي 4 أيام. لكن الذي مثلا يحج قارن ويدخل في شوال، مثلا إنسان في هذه الأيام دخل حج ونوى القران وأخذ معه الهدي من الميقات، كم سيبقى على إحرامه؟ سيبقى إلى الحج شهر ونصف تقريبا أو شهر 10 أيام، وهذا فيه مشقة. هذا فيه مشقة، فلهذا لا يأخذ الإنسان معه هدي ويكون متمتعا يعتمر ثم يتحلل ويستريح، يتحلل ويستريح. طيب، الروايات التي جاءت أنه حج قارنا أو أنه حج مفردا أو أنه حج متمتعا، جاءت روايات متضاربة، كيف الجمع بينها؟ ذكر أهل العلم جموعا بين هذه الأحاديث، ومن أحسن هذه الجموع ما ذكره القاضي عياض والإمام النووي في شرح مسلم، وقال الحافظ هو هذا الجمع هو المعتمد، واختاره ابن المنذر وابن حزم والمحب الطبري، وهو اختيار الشوكاني في نيل الأوطار. ما هو هذا الجمع؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في أول الأمر مفردا يريد الحج، كما قالت عائشة خرجنا ونحن لا نريد إلا الحج، فهو خرج في بداية أمره يريد الحج، فلما وصل في وادي العقيق أرسل الله عز وجل إليه جبريل وقال له قل عمرة في حجة، أي أمره الله عز وجل أن يدخل إيش؟ العمرة على الحج. إذن في أول أمره خرج مفرد، فلما وصل الميقات إيش؟ أمره الله عز وجل أن يجعل العمرة مع الحج، وهذا جمع طيب. هذا بالنسبة للروايات التي فيها الإفراد. طيب، والروايات التي فيها القران والتمتع أو التي فيها التمتع كيف نصنع فيها؟ هل نقول هو متمتع أو قارن؟ قال أهل العلم الروايات التي فيها التمتع المراد بها التمتع اللغوي، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يطلقون القران على التمتع والتمتع على القران، كانوا يطلقون القران على التمتع والتمتع على القران لغة. إذن فالروايات التي فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام حج متمتعا يراد بها إيش؟ القران، والتي فيها أنه حج مفرد إيش يراد بها؟ في أول أمره ثم لما وصل الميقات أدخل العمرة على الحج، فلهذا كان الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام حج قارنا، حج قارنا. هذا الجمع الأول. الجمع الثاني جمعه شيخ الإسلام رحمه الله فقال إن التمتع يتناول القران، فتحمل عليه رواية من روى أنه حج تمتعا، وكل من روى الإفراد فقد روى أنه حج تمتعا وقرانا، يعني الروايات التي جاءت فيها الإفراد جاءت عن بعض الصحابة، هؤلاء الصحابة قد رووا أيضا التمتع ورووا أيضا القران، فما دام أن القران بمعنى التمتع فيقال هذه الرواية هي أرجح من رواية الإفراد، القران بمعنى التمتع وهي أرجح من رواية الإفراد، ومعنى كلامه أنه يعني ممكن أن يحمل ذلك على الوهم، أو يقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بأعمال العمرة حتى فرغ منها ثم عمل أعمال الحج بمفردها، فمن هذا الباب أطلق عليه إيش؟ إفراد، أطلق عليه إفراد. ونحو هذا ذكر أيضا ابن قدامة في المغني، والخلاف في هذا طويل، حتى قال الشوكاني في نيل الأوطار بعد أن ذكر الأدلة والأقوال والترجيحات قال وهذه المسألة مشهورة وطويلة، ولكن هذا خلاصتها، هذا خلاصتها أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا بدليل حديث عائشة في الصحيحين وجابر بن عبد الله، وجاء عند أحمد من حديث أنس أنه قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة. إيش معنى هذا الكلام؟ لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة. إيش معنى هذا؟ معناه كنت سأعمل إيش؟ سأتمتع عمرة وأتحلل، لكن لما كان معه الهدي بقي على إحرامي إلى الحج، وهذا يسمى إيش؟ قران. إذن حج النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ قارن بهذا الدليل الواضح، فما بقي إلا أن ننظر في الروايات التي فيها أنه حج متمتع كيف سنخرجها. نقول التمتع يقال له في اللغة قران، ويقال للقران تمتع، والروايات التي فيها الإفراد إما أن تحمل على إيش؟ أنه في أول أمره أراد الإفراد ثم أمر بالقران، ثم أمر بالقران. طيب، الذين قالوا بالإفراد قالوا حج بعض الصحابة إفراد كأبي بكر وعمر وهذا يدل على أنهم تأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس فيه حجة، ليس فيه حجة. إذا حج بعض الصحابة مفردين لا يدل على أنه هذا الذي حج عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد خالفهم غيرهم، قد خالفهم غيرهم. طيب، بقي أن شيخ الإسلام وغيره يقولون هذا هو الأصل، أن الحج متمتعا هو الأفضل، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج متمتعا لأن معه الهدي، إلا أن هذه الأفضلية ليست على الإطلاق، فمن جاء متأخرا فهل أفضل في حقه الإفراد أم التمتع؟ يعني إنسان وصل مكة والناس في عرفة، أيش الأفضل في حقه؟ نقول ابدأ اذهب اعمل عمرة وبعدها اذهب وقف في عرفة، أو نقول اذهب أدرك الحجاج في عرفة؟ الإفراد الأفضل في حقه الإفراد، من تأخر فالأفضل في حقه الإفراد، لأنه قد دخل الناس في أنساك الحج فلا ينبغي له أن يتأخر عنهم، لا ينبغي له أن يتأخر عنهم. طيب.